القدس الإله الرحمن أمين. إحنا في دراستنا لسفر الخروج وصلنا إصحاح 28، أخذنا الأسبوع الماضي جزء منه، والإصحاح ده بيتكلم عن تفاصيل الملابس الكهنوتية اللي يلبسها هارون رئيس الكهنة والكهنة أيضا أبناء. الصورة اللي قدامكم هي صورة لرئيس الكهنة بالملابس الكاملة بتاعته، وهناخد دلوقتي كمان التفاصيل بتاعته. كون الله يختار واحد بس يعمله رئيس للكهنة معناها ان في قصد إلهي. قال له في سفر العدد: أنت وبنوك معك تحفظون كهنتكم مع ما للمذبح وما هو داخل الحجاب، وتخدمون خدمة عطية أعطيت كهنتكم. يعني دي هدية من عند الله، نعمة خاصة من عند الله. حقيقة هارون الذي اختير رئيسا للكهنة ما كانش هو أحسن الناس، ده كمان شوية هنشوف هو اللي قطاع الشعب وعمل لهم عجل ذهب يسجدون. والسبط الذي اختير منه هارون سبط لاوي ما كانش احسن سبط، كان افضل منه سبط يهوذا اللي جه من المسيح، او جايز رأوبين البكر، ما كانش لا بكر ولا السبط اللي يجي من المسيح. أو مثلا كان مفروض يجي من صفة يوسف اللي هو الرجل القديس البار اللي ربنا أحبه، لكن جه من صفة عادي جدا. بالعكس يعقوب أبو الأباء كان زعلان من لاوي لأنه عمل حاجات مش كويس. دي معناها إن الله بيختار بقصد إلهي، مش حسب صلاح الإنسان ولا حسب يعني مستقبل الأبدي. يعني مستقبل الأبدي، يعني مش شرط كل واحد يختاره ربنا للكهنوت معناها يدخل السماء، مش شرط. فالاختيار للكهنوت هو اختيار للخدمة بحسب القصد الإلهي. معلمنا بولس يقول في رسالة العبرانيين: ولا يأخذ أحد هذه الوظيفة بنفسه، بل المدعو من الله كما هارون أيضا. هذه مهمة، لا يأخذ أحد هذه الوظيفة من نفسه بل المدعو من الله كما هارون أيضا. قبل ما ربنا يحدد أن هارون يبقى هو رئيس الكهنة وأولاده كهنة، منذ البداية كان الأب في كل أسرة هو كاهن البيت. كان إبراهيم كان كاهن البيت بتاعه، إسحاق يعقوب كده. وكان لما يكون الأب ده بيخلف ولاد كتير يبقى الابن البكر هو كاهن الأسرة بعد ما أبوه توفى. وبعد كده مع الوقت بقى كبير العشيرة هو كاهن للعشيرة، زي حكاية ملك صادق كاهن الله العلي. وبعدين لما ربنا اختار موسى عشان يأتمنوا على النبوة وقيادة الشعب، كان أيضا موسى بيقوم بدور الكاهن. بعدين ربنا قال له سلم الكهنوت لهارون، وعشان كده في مزمور يقول: موسى وهارون في كهنته، وصموئيل في الذين يدعون باسمه. هنا اختيار الله لأشخاص محددين لعمل الكهنوت. لكن كمان هذا الإصحاح بيركز على الملابس. أقول يا رب أنت يهمك الملابس قوي. أنا أعرف أن أنت بيهمك القلب، والملابس دي أي حاجة تقضي. فيقول لي: صحيح أنا اهتم بالقلب، لكن كمان الشكل الخارجي مهم. مظهر الإنسان بيعبر عن طبيعته. يعني إذا أنا وجدت واحد ماشي في الشارع لابس ملابس الضباط هعرف انه ضابط. وبرضه لو لقيت واحد لابس جلابيه سودا وعمه ودق اعرف انه كاهن. فهي بتعبر عن طبيعه العمل والخدمه بتاعته. وايضا المظهر الخارجي للانسان احيانا يعبر عن مبادئه. يعني بعض الاخوات يلبسوا ملابس مش محتشمه، ولو حد وجل لهم كلمه يقولوا لا يهم القلب مش مهم المظهر الخارجي. لكن هو المظهر الخارجي بيعبر ان البنت دي ملتزمه ولا مش ملتزمه، تحترم نفسها وجسدها ولا مش محترمه جسدها، يهمها عصره الناس ولا بيهمهاش حد في الدنيا. على طول بيدي انطباع عن شخصيه الانسان. عشان كده ربنا اهتم ايضا بملابس رئيس الكهنه. وهذه الملابس زي ما انتم شايفينها قدامكم مديه منظر جميل. عشان كده المزمور يقول قدموا للرب مجد اسمه، اسجدوا للرب في زينه مقدسه. المانع ان احنا نزين الكنيسه ونزين انفسنا عندما نقف امام الله في زينه مقدسه. الآية دي اسجدوا الرب في زينة مقدسة جت مرتين، والمرة الثالثة بيقول شعبك منتدب. كلمة منتدب يعني بيدوا تبرعات. في يوم قوتك في زينة مقدسة، يعني هم جايين الكنيسة يحتفلوا ويقدموا تبرعات كانوا في زينة مقدسة. طبعا الزينة المقدسة الملابس الخارجية الجميلة المزخرفة تنبه ذهني ان زي ما انا مهتم بملابسي لازم اهتم ايضا بالداخل. جايز الناس يرون من الخارج ملابس جميلة فيمجدوا اسم الرب، لكن المهم كمان ربنا شايف ايه من جوه. وإلا هينطبق علينا القول بتاع المسيح للكتبة الفريسيين لما قال لهم تشبهون قبورا مبيضة خارجها يظهر حسنا وداخلها عظام أموات وكل نجاسة. فكل ما احنا الكهنة لما بنلبس ملابس الهيكل البيضة اللي فيها نقوش، الواحد على طول يجي البال ويقول له يا رب زي ما انت اديتني اتزين من الخارج ايضا زيني من الداخل. قصة الانبا موسى الاسود انت عارفين انه كان رئيس عصابة وتاب وترهب، وان تصادف ان البابا توفيلس بيزور البرية فقالوا له يا سيدنا عايزينك ترسم لنا قسيس للبرية. فقال لهم اختاروا انتوا واحد وانا ارسمه. فقالوا ما فيش اصلح من موسى. فالبابا تعجب في ذاته، هذا الرجل اللي كان قاطع طريق ورئيس عصابة يبقى كاهن لله العلي. حب يختبره. فاثناء القداس جابوه قدامه عشان يرسمه. فالبابا بص له كده قال ايه ده مش لاقين غير الاسود البربري ده تجيبوه هنا يترسم قسيس. وبص كده في وشه يشوفوا ايه انفعالات. طبعا اي حد يتهان ممكن يكشر يتضايق يتقمص ينسحب. وجد ان موسى في هدوء ركن نفسه على جنب وقال حسنا فعلوا بيك يا اسود اللون. فلما رآه البابا يعني انفعاله كان هادي ورقيق استدعاه تاني. فجيه منتهى الهدوء ما قالوش لا هو انت يعني جبني مزاجك وتمشيني بمزاجك وانا ايه. انتهى الهدوء جه وقف قدامه وتمم له طقس رسامه وراح ملبسه الطنيه البيضة وقال له الكلمه المشهوره ها انت قد صرت كلك ابيض يا موسى. فرد هو في هدوء وقال له لعل الداخل ايضا وليس الخارج فقط. فدي المشاعر المفروض تيجي في بال الكاهن وهو يلبس ملابس الخدمة. في سفر أشعياء إصحاح 61 يقول فرحا أفرح بالرب، تبتهج نفسي بإلهي لأنه قد ألبسني ثياب الخلاص، كساني رداء البر مثل عريس يتزين بعمامة العمة، ومثل عروس تتزين بحليها. بصوا على صورة رئيس الكهنة كده وطبقوا الآية، يقول لك أنا فرحان بالرب وتبتهج نفسي بإلهي لأنه قد ألبسني ثياب الخلاص وفيها كساني رداء البر ومثل عريس يتزين بعمامة. طبعا الكلام هنا ينطبق جدا على السيد المسيح، عريس يتزين بعمامة لأن المسيح هو عريس الكنيسة، وعروس تتزين بحليها هي الكنيسة المزينة بنعمة الروح القدس والفضائل. وفي سفر زكريا في رؤية صغيرة كده 5 آيات بيقول أراني يهوشع الكاهن العظيم قائما قدام ملاك الرب. كلمة الكاهن العظيم معناها رئيس الكهنة، قائما قدام ملاك الرب والشيطان قائم عن يمينه ليقاومه. هو شاف في الرؤية زكريا ان رئيس الكهنة في شيطان واقف عكسه، فقال الرب للشيطان لينتهرك الرب يا شيطان، لينتهرك الرب الذي اختار أورشليم، أفليس هذا شعلة منتشرة من النار؟ هو بيشاور على هوشع رئيس الكهنة، ده شعلة منتشرة من النار. يقول لك وكان يهوشع لابسا ثيابا قذرة وواقفا قدام الملاك، فأجاب وكلم الواقفين قدامه قائلا انزعوا عنه الثياب القذرة، وقال له انظر قد أذهبت عنك إثمك وألبسك ثيابا مزخرفة. إيه رأيكم في التأمل ده بقى لما يجي في بالي أنا ساعة لما ألبس الدنيا؟ نفس المعنى، خلعنا عنك الثياب بتاعة النجاسة والخطية ونلبسك ثيابا مزخرفة. فقلت ليضعوا على رأسه عمامة طاهرة، فوضعوا على رأسه العمامة الطاهرة وألبسوه ثيابا وملاك الرب واقف. صحيح هي جلابية بسيطة لونها أبيض لكن ليها كل هذه المعاني الروحية الجميلة. وأيضا اتكلم الآباء عن أن ملابس هارون رئيس الكهنة بتشير إلى تجسد ابن الله الكلمة، لأن المسيح في تجسده صار أيضا رئيس كهنة، والجسد اللي اتحد بيه صار مثل ثوب هو لابسه. عشان كده كل قطعة في الثياب دي لها معنى يشاور على المسيح، من جوه رئيس الكهنة وحواليه الهدوم، فكذلك شخص ربنا يسوع المسيح من جوه اللاهوت وحواليه متغطي بالايه؟ بالناسوت. فده اتحاد اللاهوت بالناسوت في شخص واحد هو ربنا يسوع المسيح. وعشان كده لما جه ربنا ينبه على موسى يعملوا الثياب قال له انا عايز ناس حكماء يخيطوا الثياب دي. يقول ايه؟ وتكلم جميع حكماء القلوب الذين ملأتهم روح حكمة ان يصنعوا ثياب هارون لتقديسه ليكهن لي. ما هي لو كانت ثياب عادية بمعاني بسيطة كان اي ترزي يعملها، لكن ايه يا رب انت مركز قوي على ثياب هارون دي ليه؟ يقول له انا عايز حكماء القلب وانا هديهم املأهم بالحكم. ومرة تاني يقول في إصحاح 31 ها أنا قد جعلت معه أهولياب ابن أخي سماك من صفت دان، وفي قلب كل حكيم القلب جعلت حكمة ليصنع كل ما أمرته. والمهندس الكبير اللي كان بيشرف على الخيمة كان اسمه بصلئيل وأهولياب. انت يا رب ايه الحكاية؟ يقول انا عايز كل حاجة تتعمل بحكمة، مش بس حاجة جميلة لكن فيها ايضا حكمة، وكلمة حكمة يعني فلسفة لها فكر. هنبص مع بعض شوية على اجزاء الملابس بتاعة هارون. طبعا المنظر قدامكم دوت المنظر العام بتاع الملابس، لكن كمان هناخد التفاصيل بتاعته. هو ده. اول حاجة من فوق في صفيحة ذهب اللي عليها السهم دي مكتوب عليها قدس للرب. انا هنشوفها دلوقتي بعدين ايه قاعد اشرح. صفيحة ذهب دي اسمها قدس للرب، محطوطة طبعا على العمة البيض. هنا في الصدرة اللي هي اللوحة المربعة اللي فيها 12 حجر كريم، وتحتيها الرداء اسمه الأفود، وبعدين الأبيض تحت خالص اسمه القميص، وأدي العمة فوق البيضة، وده اسمه الزنار، ناقص الجلابية الزرقاء دي اسمها الجبة. يعني خلاها قدامكم كده وانتم واخدين بالكم من الرسومات واشرحها معاكم. ان هو لابس ثلاث طبقات من الملابس، التحتاني خالص لونه ايه؟ ابيض، ده من الكتان. الابيض يرمز لايه؟ النقاوة. ولما يكون تحت خالص يعني من جوه معناها قلبه من جوه ايه؟ نقي. اللي فوقيه لونه ازرق، ده الاسمنجوني، يبقى برضو اعماقه من الداخل اعماق سماوية. وبعدين اللي فوقيه في بقى الزخرفة اللي هو الافود دي، عبارة عن قميص لغاية نص الجسم ملوش كمام، ولكنه من الأربع أنواع اللي قلناها من أول خيمة اللي هي البوس المبروم والأرجوان والقرمز والإسمنجون، مغزولين طريقة جميلة. ومعاهم خيوط من الذهب، يعني منسوج بخيوط من الذهب. احنا المرة اللي فاتت اتكلمنا عن الرداء اللي هو الخارجي دوت الملون، يقول لك يصنعون الرداء من ذهب واسمنجوني وارجوان وقرمز وبوس مبروم صنعت حائق حاضر. هقرا وتبص على الصوره. يكون له كتفان موصولان في طرفيه ليتصل، يعني عامله زي الصدره اللي بيلبسها الكاهن عندنا القط، ملهاش كمام لكنها الكتف موصول بس. وزنار، شايفين الزنار البراني ده، يقول زنار شدوه الذي عليه يكون منه كصنعته. منه كصنعته يعني ايه؟ يعني معمول من نفس القماش الزنار مع الرداء الخارجي ده. وبعدين يحط على الكتاف حجري جزع، فوق الكتفين هنا في حجرين، حجر كريمة، كل حجر مكتوب عليه أسماء ستة من أسماء من بني إسرائيل، وبيقول يكتبوهم حسب ما ولدهم، يعني الكبير فالأصغر فالأصغر الآخر. وبيكونوا الحجرين دول محاطين بطوقين من ذهب. هو جايز مش باينين في الصورة دي، هشوفها في الصور اللي بعد كده. الحجرين مطوقين بطوق ذهب عشان ما يقعوش، وسلاسل. وتصنع الحجرين على كتفي الرداء حجري تذكار لبني إسرائيل، فيحمل هارون أسماءهم أمام الرب على كتفيه للتذكار. وتصنع طوقين من ذهب وسلسلتين من ذهب نقي مجدولتين، تصنعهما صنعة الضفر، وتجعل سلسلتي الضفائر في الطرفين في الطوقين. طبعا تفتكروا لما قلنا أن لما بيحطهم على كتفه معناه داخل قدام ربنا شايل هم الناس، شايل أحملهم وأتعبهم، إشارة لربنا يسوع المسيح اللي حملنا وحمل خطايانا. عشان كده يوحنا المعمدان قال هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. متثبت في الرداء السدرة اللي قدامكم شكلها مربع اسمها سدرة القضاء، برضو معمولة من ذهب واسمنجوني وأرجوان وقرمز وبوس مبروم، نفس المواد المصنوع منها الرداء، تكون مربعة متنية طولها شبر وعرضها شبر. يعني ساعة ما يجي يعملها في الحقيقة هيعمل الطول شبر والعرض شبرين، بس هيتنيها عشان تبقى سميكة، فلما يتحط فيها الأحجار الكريمة ما تقعش، تبقى تقيلة عليها يعني. وتوسع فيها ترسيح حجر 4 صفوف حجارة، كل صف فيه 3 أنواع من الحجارة، كتب هنا أسميهم، ومكتوب على كل حجر اسم من أسماء أصباط بني إسرائيل. معناها أنه هو داخل قدام ربنا شايلهم على كتفه وشايلهم على قلبه. على كتفه معناها بيخدمهم، وعلى قلبه معناها ايه؟ بيحبهم. والمسيح نفس الحكاية، شلنا على كتافه وشلنا جوه قلبه ومحبته، ومنقوشين، أسمينا منقوشة على كتف المسيح وعلى قلبه. وتصنع على الصدرة سلاسل مجدولة. الجزء ده بقى هيوصف فيه ازاي بيخلي الصدرة دي متثبتة تماما في الرداء ما تقعش منه. اذا قلنا الرداء ده يرمز لجسد المسيح زي ما قلنا من شوية، والصدرة اللي فيها 12 حجر ترمز للشعب، وقال له تثبتها تثبيت حلو في الرداء، معناها ان احنا لازم نثبت في مين؟ في المسيح، في جسد. وعملها بطريقة تخلي الصدرة دي لا تطلع لفوق ولا تنزل لتحت، ودي برضه معناها ان الواحد لا يرتفع ويتقالط ولا ينخفض ويجيله احباط، لكن يثبت في المسيح في المكان اللي هو حدده. بعد كده يدخل في الرداء اللي تحت ولونه أزرق، اسمه جبة الرداء. تصنع جبة الرداء كلها من اسمنجوني لون واحد، وتكون فتحة رأسها في وسطها. يعني كان يلبسه ازاي؟ يدخله كده جوه رأسه، ويكون لفتحتها حاشية حواليها صنعة الحائك. الفتحة بتاعت الرقبة دي يعمل لها حاشية عشان يقويها، أم لما يجي يلبس ما يتمزقش، تبقى الحاشية دي مخليها قوية. يقول كفتحة الدرع يكون لها لا تشق، يبقى الثوب دوت مش مفروض يتشق. وكفتحة الدرع، الدرع دوت اللي بيلبسه مين؟ العساكر. فلما يقول له هتلبس رداء شكل الدرع، معناها انت داخل حرب روحية ضد الشيطان. وكلمة لا تشق، لان احنا لسه بنقول الملابس دي ترمز لجسد المسيح الذي لا ينشق. مفروض المسيح واحد مفهوش انشقاق، وجسد واحد مفهوش انشقاق، وجسد هو الكنيسة. فكلمة لا تشق دي معناها كمان الكنيسة، لا ما يصحش يكون فيها انشقاق. بصوا في الجلابية الزرقاء دي من تحت، هتلاحظوا ان فيه نقش. النقش ده موصوف في الكتاب المقدس، يقول ايه؟ تصنع على اذيالها رمانات من اسمنجوني وأرجوان وقرمز، على أذيالها حواليها وجلاجل من ذهب بينها حواليها. يبقى عامل رمانة كده من القماش وجنبها جلاجل من الذهب، رمانة وجلاجل، رمانة وجلاجل. وبيوصف يقول جلجل ذهب رمانة، جلجل ذهب رمانة، يعني دي جنب دي، على أزيال الجبة حواليها، فتكون على هارون للخدمة ليسمع صوتها عند دخوله إلى القدس أمام الرب وعند خروجه لألا يموت. دي معناها إيه بقى؟ الزينة اللي عاملها في ديل الرداء دوت، الرمانة بترمز إلى الثمر الروح، والرمان بالذات تلاقي حوالين الفصوص بتاعته العصير بتاعه لون الدم، ففيها إشارة إلى دم المسيح. والرمانة تلاحظوا أنها ثمرة واحدة، لما بتفتح القشرة تلاقي من جوه مليانة حبيبات جنب بعضيها جنب بعضيها جنب بعضيها، فدي إشارة للكنيسة اللي هي تمسكها كده، ليها كنيسة واحدة. لو كشفت القشرة هتلاقيها مكونة من ايه؟ مؤمنين كثيرين كلنا جنب بعض لون دم المسيح، يبقى الدم اللي بيجري في عروقنا هو دم المسيح. كأن ربنا بيقول له يا هارون وانت بتلبس الرداء دوت افتكر انك لازم تكون مثمر وتكون مثل الرمانة اللي بتجمع شعب الله جواه. ما يصحش ان في كاهن يفرق، لان الكهنوت في الكنيسة هو خدمة التجميع، دوره ان يجمع الناس ويفتقدهم ويضمهم لحضنه، ما يسيبش حد يضيع زي الرمانة اللي دم جواها كل الحبيبات بتاعتها. وبعدين بين الرمانة والرمانة في جلجل من الذهب، وطول ما هو ماشي يعمل صوت يقول فتكون على هارون للخدمة ليسمع صوتها عند دخوله إلى القدس أمام الرب. كلمة يسمع صوتها لما يدخل قدام الرب كأنها بتنبهه، تقول له خلي بالك يا هارون انت واقف قدام الله، اوعى تعمل حاجة غلط، اوعى تتكلم كلمة غلط، اوعى تصلي صلاة بغش. فبتنبه هارون، والصوت المعمول قدام الرب يرمز للصلوات اللي صعدة قدامه. لكن في نفس الوقت الشعب اللي واقف برا في الفناء الخارجي وشايف هارون داخل الى القدس يقدم الذبيحة والبخور سامع من جوه صوت الجلاجل، فواقفين من بره يصلوا ومنتظرين هارون. وهنا بيقولوا لألا يموت، معناها لو هما بره ما سمعوا صوت الجلاجل يقلقوا يكون هارون ايه؟ مات. طبعا ده غير دخوله الى قدس الاقداس مرة واحدة في السنة، لأن الشيء اللي تستعجبوا له بقى إن بيلبس كل الملابس الجميلة دي طول السنة، في العيد يلبس جلابية بسيطة جدا من الكتان وهو داخل قدس الأقداس ما فيهاش لا جلاجل ولا فيها كل الهيصة دي. ودي إشارة إلى المجد بتاع المسيح اللي معانا طول العمر، لكن يوم الصليب كان شكله بسيط وغلبان ما حلتوش حاجة، اللي هو يوم الكفارة العظيم. عشان كده يوم الكفارة العظيم كان بيربطوه بحبل بقى، لو تأخر يشدوه. لكن في الخدمة اليومية العادية داخل رئيس الكهنة القدس مش قدس الأقداس ماشي بقى ايه كده يعمل صوت بالجلاجل اللي فيه أجيال الهدوم بتاعته. في حد من الاباء قال ان ديل للهدوم بيرمز لنهايه العمر في اخر الجلابيه من تحت، فالجلاجل دي كانها صوت بيصرخ ويقول لي خلي بالك من اخرتك، ما دي اخره الجلابيه من تحت، كل ما تصرخ لي معناها بتنبهني إلى أبديتي؟ هل يا ترى وأنا مهتم بالخدمة ومشغول بيها ناس الأبدية ولا واخد بالي منها؟ بعدين يقول: وتصنع صفيحة من ذهب نقي وتنقش عليها نقش خاتم قدس للرب. الصفيحة اللي فوق العمة دي من الذهب، المفسرين بيقولوا ان هي بتيجي من الودن للودن، بس مكتوب عليها ايه؟ قدس للرب. وتضعها على خيط اسمنجوني، يعني خيطها في العمة بخيط لونه اسمنجوني، لون السماوي، لتكون على العمامة الى قدام العمامة، تكون تحطها قدام شوية فتكون على جبهة هارون، فيحمل هارون اسم الأقداس التي يقدسها بنو إسرائيل جميع عطايا أقداسهم، وتكون على جبهته دائما للرضا عنهم أمام الرب. دي إيه معناها؟ كلمة قدس للرب معناها أنا بتاع ربنا، أنا مقدس لله، أنا مخصص لله. والكلمة دي قالها المسيح لما قال: من أجلهم أقدس أنا ذاتي لكي يكون هم أيضا مقدسين في الحق. معناها أنا بخصص ذاتي كذبيحة من أجلهم عشان يكونوا هم مقدسين. فالإشارة هنا واضحة جدا، قال له خلي هارون يحط صفيحة مكتوب عليها قدس للرب، لما يدخل قدامي هيحمل، شوف التعبير يقول ايه، يحمل اسم الأقداس، اسم بالثه مش بالسين، اسم معناها خطية، يحمل خطية الأقداس. يعني ايه خطية الأقداس دي؟ يقولوا الآباء هم بيفسروا: الأقداس هي الذبائح التي يقدمها الناس. وبيقولوا مهما كانت الذبائح دي يعني مستوفية الشروط، لكن كان لابد يكون فيها عيوب وتبقى مش مقبولة لأنها فيها عيوب، فسماها هنا اسم الأقداس. طب بعدين يعني كل ما هنقدم ذبيحة ربنا يزعل؟ قال له: لا، بص يا هارون، طول ما انت واقف قدامي ومكتوب هنا قدس للرب، عشان خاطرك انا هقبل الذبائح. هقراها تاني وتلاقوا التفسير بالظبط كده. تضعها تكون على جبهة هارون، فيحمل هارون اسم الأقداس التي يقدسها بنو إسرائيل جميع عطايا أقداسها، كل حاجة بيقدموها والعيوب اللي فيها، تكون على جبهته دائما للرضا عنهم أمام الرب. حتى لو كان في عيوب هعديها عشان خاطر الراجل اللي مكتوب على وشه إيه؟ قدس للرب. في الحقيقة الكلام لا ينطبق على هارون، ولكنه ينطبق على مين؟ على المسيح. المسيح قدس للرب، ما هو رئيس الكهنة الأعظم، وإحنا كل يوم بنقدم ذبائح، ذبائح التسبيح وذبيحة الصلاة وذبيحة الحب وخدمة الآخرين. لكن أنا هرضى ضميركم، حد فينا بيقدم ذبيحة طليق بالله فعلا؟ يعني حد فينا صلواته نقية 100%؟ حد فينا صومه صوم كده طاهر قوي مفيهوش ولا عيب، صايم صيام حقيقي؟ حد فينا بيقدم خدمة بدون أي غرض خالص، منتهى البراءة؟ مهما كان الواحد كويس برضه في إيه؟ عيوب. طب أنا بقدم ذبيحة التسبيح والآب السماوي يقول لي إيه؟ دي مليانة عيوب مش هقبلها، يبقى أنا ضعت. يقول لي: لا، أنت عارف هقبلها ليه؟ لأن واقف قدامي المسيح ومكتوب عليه قدس للرب. فهو لأنه قدس ذاته عشان يخدمك، أنا قبلت اللي أنت بتعمله حتى لو كان فيه عيوب. هقراها لكم تاني. الصفيحة دي تكون على جبهة هارون، شيلوا كلمة هارون حط المسيح، المسيح قدس ذاته، فيحمل المسيح اسم الأقداس التي يقدسها المسيحيين، كل حاجة بنقدمها لربنا، جميع عطايا أقداسهم، فتكون على جبهتي دائما للرضا عنهم أمام الآب السماوي، لولا أن المسيح واقف نيابة عنا كان كل اللي احنا بنعمله دوت ولا ليه معنى ولا ليه قوة. ايه يعني مين فينا يعني بيقف يصلي صلاة حقيقية؟ وايه الصيام اللي بنصومه ده؟ كل اللي بنعمله دوت ولا ليه معنى لولا ان المسيح واقف قدام الآب كرئيس كهنة اعظم يشفع فينا ويدي للي احنا بنعمله معنى وقوة وقبول امام الآب السماوي. وده يفسر لنا الكلمة اللي قالها المسيح: من اجلهم اقدس انا ذاتي. طب النتيجة ايه؟ ليكونوا هم ايضا مقدسين في الحق. لما المسيح يقدس ذاته نبقى احنا مقدسين في الحق. اقول له يا رب يسوع ده انا من غيرك ولا حاجة، ده انا كنت نفكر يا ما هنا يا ما هناك، والواحد فينا لما يقف يصلي التسبيحه طول الليل يبقى عمل اللي ما اتعملش. الملائكه يجي يقولوا له عمل ايه ما اتعملش؟ ده احنا بنسبح الله بلا فتور، انت عشان صليت لكم 4-5 ساعات فكرت نفسك عملت اللي ما اتعملش؟ ده لولا في واحد واقف امام الاب يشفع فيكم كان كل اللي انت بتعمله ده ملوش قبول. عشان كده المسيح قال لنا ان عملتم كل البر تقولوا ايه؟ عبيد بطلين، لان احنا في ذاتنا ملناش قبول الا المسيح. فكلمة قدس للرب دي كلمة مهمة جدا. طبعا هارون اول ما يلبس العمامة وفيها قدس للرب يتذكر تكريسه لله. يجي الشيطان يحاربه يقول له يا شيطان ده انا قدس للرب، انت مفكر ايه؟ ما صحش. وكلمة قدس للرب ايضا معناها انه موضوع حماية الله. لو حد من جماعة النصابين اللي بيغتصبوا الاراضي، في ناس عصابات كده تغتصب الاراضي، اول ما يعدي يلاقي ارض مش متصورة يروح جايب كرسي وقاعد فيه، وعلى المتضرر اللجوء للقضاء وندخل في مشكلة. لكن لو انه شاف ان الارض دي حواليها سور ومكتوب عليها هذه الارض ملك اللواء فلان الفلاني، يقول لك عم احنا مش قد اللواءات، انا دور لي على ارض بتاعت واحد غلبان استولى عليه، لكن لو هدخل مش عارف اخد حق ولا باطل. طب ايه رايكم لما يكون واحد مكتوب عليه كده قدس للرب، مين يقرب عليه؟ ده في ايه عجيبه جدا تقول: لم يترك إنسانا يظلمهم بل بكت ملوكا لأجلهم قائلا: لا تمسوا مسحائي ولا تسيئوا إلى أنبيائي. حدش يقدر يمس رجال الله، واللي بيمسهم الله بيمس. بس الكلام ده مش على الكهنة بس، عليكم انتوا كمان، لأنكم كلكم قدس للرب. من يوم ما ادهنتوا بالميرون هنا بقيت قدس للرب، فبقيت موضوع حماية الله. وبعدين قال له: وتخرم القميص من بوص. ده بقى القميص التحتاني خالص اللي هو لونه أبيض، البوص هو الكتان الأبيض. وكلمة تخرم معناها تنسج، زي نسيج شبكة كده. وتصنع العمامة من بوص، برضو يبقى العمامة لونها أبيض. وقلنا القميص الأبيض دوت يرمز لنقاوة السريرة من جوه بفتة بيضة، والعمة البيضة رمز لنقاوة الايه؟ الأفكار والتدبيرات، كل تدبير وكل حكم وكل فكر يكون أبيض. والمنطقة تصنعها صنعة الطراز. المنطقة دي عبارة عن حذاء، غير الحزام اللي انتوا شايفينه بره، اللي بره ده اسمه الزنار. فوق القميص الابيض لابس حزام داخلي اسمه المنطقة. طبعا المنطقة والزنار بيرمزوا الى الاستعداد للخدمة. السيد المسيح لما غسل ارجل التلاميذ اعتذر بمئزرة في وسط عشان يخدمهم يغسل رجليه، واكتر من كده وعدنا ان احنا في السماء قال كده: الحق اقول لكم انه يتكئهم ويقف ويتمنطق ويخدمهم، ان الله نفسه يتمنطق ويخدمنا في الابدية السعيدة. سفر الرؤيا يوحنا شاف المسيح متمنطق بمنطقة من ذهب عند ثدييه، معناه ان هو حتى في مجده الابدي بيخدم شعبه ما يسيبهمش. فالكاهن عندما يتمنطق بالمنطقة معناها بقى مستعد ان يخدم، طبعا يخدم الله ويخدم الشعب. كل ده الوصف بتاع ملابس رئيس الكهنة. ما أسلنا ثلاث آيات أربع آيات عن الكهنة بقى هقراهم، بعدين نبص مع بعض على بقية الصور. هنا يقول: ولبني هارون تصنع أقمصة. بني هارون بقى بيت الكهنة، أقمصة، وتصنع لهم مناطق، مناطق اللي هي الحزام، وتصنع لهم قلانس للمجد والبهاء. قلانس يعني ألاصوة زي دي بس كان لونها أبيض وفيها زي الطلسانة بتاعت الكاهن بتاعي، حاجة تاج كده. وتلبس هارون أخاك إياها وبنيه معه وتمسحهم. طبعا الباس والمسحة هتيجي تفاصيلها في الإصحاح الجاي المرة الجاية إن شاء الله. وتمسحهم وتملأ أيديهم وتقدسهم ليكهنوا لي. كلمة تملأ أيديهم معناها تجيب لهم الذبائح وتخلي ايديهم فيها الذبائح عشان يقدمها قدام ربنا. وتصنع لهم سراويل من كتان لستر العورة، من الحقوين الى الفخذين تكون، فتكون على هارون وبنيه عند دخولهم الى خيمة الاجتماع او عند اقترابهم الى المذبح للخدمة في القدس، لئلا يحملوا اثما ويموتوا. لو خلفوا التعليمات دي هتعتبر إثم ويموت. وطبعا لما يقول لهم يعملوا سراويل عشان يفكرهم ان آدم لما أخطأ حس بالعري واراد انه يغطي نفسه بأوراق التين، إشارة الى المجهود البشري اللي بنحاول نغطي بيه عيوبنا لكن كانها مكشوفين، فمحتاجين ربنا هو اللي يغطينا زي ما عمل لآدم وحواء أقمصة من جلد، إشارة إلى ذبيحة المسيح اللي تستر عرينا. فالسروال اللي قال له يعمله دوت من كتان أبيض نقي إشارة إلى البر اللي ربنا بيستر بيه خطايانا فنبقى مستورين بنعمته. ويختم بكلمة إيه؟ فريضة أبدية له ولنسله من بعده. كلمة فريضة أبدية، طبعا كلمة أبدية معناها إلى الأبد، لكن في الكتاب المقدس ممكن تكون كلمة أبدية معناها إلى زمن طويل، إلى زمن طويل. يعني مش دايما الكلمة بتأدي المعنى الحرف بتاعها، زي ما أقولك إيه، في مشكلة أزلية، هو الأزلي هو الله بس، لكن مقصود بها مشكلة قديمة قوي مش عايزة تتحل. فأحيانا بنستخدم بعض التعبيرات مش مقصود بيها المعنى الحقيقي يعني. فكلمة فريضة أبدية معناها فريضة، يعني نظام يتحط عليهم يمشي لغاية ما طول ما في كهنوت لاوي.